وغاري مضادة نضع التميز راية في العزيمة همة الأنظار هم الطريق مشاعر الأنوار لنسيم عبيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الطيبين الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قصة وعبرة وقصتنا اليوم قصة رجل احتاج إلى مال في يوم من الأيام، فذهب هو هناك يستقرض الناس فلم يجد أحدا، فقيل له: يا هذا، لما تحتاج المال؟ قال: أرضي بارت أو كادت أن تهلك وأحتاج أن أزرعها، فإني لا أجد ما أنفق على نفسي وعيالي. قيل: إذا أردت أحدا من الناس يعطيك قرن حسنا فاذهب إلى فلان. من فلان؟ هذا رجل من التجار الصالحين الذين يحسبهم الناس كذلك. فذهب إليه وقال: يا فلان، أنا أريد منك مبلغا من المال. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد 1000 دينار على أن أسدده لك في نفس الموعد من العام القادم إن شاء الله، بعد أن يعني أحصد أرضي وأبيع زرعي أعطيك حقك الذي أخذت منك. الرجل الصالح أعطاه صرة وكانت صرة حمراء ووضع فيها 1000 دينار وقال: اذهب يا هذا واعتني بنفسك واقضي حاجتك وأنا في انتظارك في الموعد المحدد. نزل هذا الرجل من عند التاجر الصالح، هو صعد إليه في الأصل ونيته بالفعل السداد، نزل من عنده فأتاه الشيطان وقال: يا هذا، لماذا تشغل نفسك بالسداد؟ هذا رجل مليونير ملياردير، يعني عنده وعنده وعنده من الأموال، يعني 1000 دينار لن تؤثر فيه ولا في أمواله، يعني انت ما تشغلك يا أخي، روح أنفق المال وحياتك وخلاص وانتهى الأمر يعني. فسولت له نفسه ذلك، استمع إلى الشيطان وإلى وساوس الشيطان. وبين هو في الطريق إذ أخرج مبلغا يسيرا من السرة الحمراء واشترى بعض الطعام والشراب وجلس في ظل شجرة لأكل ووضع السرة بجواره. وبين هو كذلك إذ أقبل غراب فالتقم السرة، سرة المال، التقمها وطار بها بلدا. والرجل يجري في الشارع، يجري في الصحراء: يا غراب، أموالي أموالي. الآن أصبحت أموالك وأنت تعلم أين أتيت بها وما نويت أن تصنع فيها، الآن أصبحت أموالك، سبحان الله القدير. طار بها الغراب بعيدا عنه. أتدرون أين ذهب الغراب بهذه السرة؟ ذهب بها مرة أخرى على سطح دار التاجر الصالح وتركها، وضعها على السطح وانصرف طار. التاجر الصالح وجد سرة المال، عرفها بوصفها وعلامتها، قال: سبحان الله، الطائر اختطفه من الرجل، والرجل أنا لا أعرف له دارا ولا كان، فمن أين آتي به؟ مسكين الرجل الآن تراه في حصر على الأموال التي استلفها مني، الآن أنا متأكد أنه يعني في حالة صعبة جدا، يفكر من أين يأتي بمثل هذا المال وكيف أسدده لي، لكني سأدخره له، يعني سأضعه له عندي حتى يعود في أي وقت. أيها الأحبة في الله، الرجل الآخر تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة عظيمة جدا، وعلم أنه أوتي بعقاب من الله لأن البلاء موكول بالمنطق والكلام. فماذا صنع هذا الرجل؟ ذهب بما تبقى معه من مال يسير واشترى بذرا وبعض الأشياء البسيطة جدا، ثم قال بسم الله وبدأ يزرع الأرض بنية سليمة، يريد أن تطرح الأرض خيرا فيحصد هذا الخير ويبيعه ويعود للرجل بأمواله يسدد ما عليه من ديون، على الرغم من المال ضاع منه، لكن نيته الآن أصبحت نية عظيمة جدا، سبحان الله. وبالفعل في الوقت المحدد كان الله تعالى قد من عليه بوفير من المال، فأخذ 1000 دينار وعاد إلى التاجر الصالح. فلما صعد إليه قال له: أين أنت يا أخي؟ أين أنت؟ أبحث عنك ولا أصل لك مكانا. قال: ولماذا؟ نجيت في موعدي، لم أتأخر. قال: أعلم، ولكن سرة المال التي كانت معك جاء بها غراب ووضعها على سطح داري. فبكى الرجل وقال أي العبد الصالح، أي الرجل الطيب، لقد حدث مني كيت وكيت وكيت، وقص عليه قصة. فأعطاه التاجر سرة المال التي جاء بها، قال هذه أموالك، أنا أموالي عادت إلي. ثم أعطاه سرة المال القديمة هدية له. سبحان الله القدير. يا إخوة أيها الأحبة الله، هكذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا أخذت أموالا من الناس، يا أخي اجعل نيتك سليمة سديدة أنك تريد قضاء ما عليك من ديون للناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلفها، يعني يريد أن ينام عليها، يعني لن يردها إلى أصحابها مرة أخرى، يريد إتلافها أتلافه الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. يعني حتى لو أخذت أموالا من رجل غني وأنت تعلم أنه غني، وأن الأموال التي أخذتها لن تؤثر في أموال الطائلة، لا يجوز لك شرعا يا أخي أن تماطله، لا يجوز لك شرعا أن تأكل ماله، لا يجوز حتى وإن كان غنيا. سبحان الله القدير، أنت أخذت منه المال فسدد له ما عليك من دين يا عبد الله، هو أقربك لله سبحانه وتعالى، نفس عنك كربة من كرب الدنيا، يريد أن ينفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. لذلك تسمع بعض الناس يقول: والله أنا كنت أدين الناس وأعطي الناس وأقضي الناس، لكن الناس هم من جعلوني لا أعطي لأحد، لا آمنوا أحدا. تسمع بعض الناس يقول هذا. حتى قال لي أحدهم مرة، قال لي: رحم الله أبي، يقول لي لما تسلف واحد تعطيه يعني مبلغ سفي يعني قرض يعني، أطلب منه أن يقبل يدك. يقول: فقلت أبي ولماذا؟ قال: لأنك أجل أن تسترد منه مالك ستقبل قدمه. يعني أنت الآن خليه يبص يدك يقبل يدك لأنك تقبل قدمه بعد ذلك حتى يرد لك المال، وربما لا يرده أصلا. هذه حال بعض الناس فعلا يعني حقيقة يعني، وقد خربوا على غيرهم من أصحاب النواة السديدة السليمة الذين يريدون أخذ المال وينوون سداده بالفعل. لكن النية لا تكفي، النية وحدها لا تكفي، وإنما لابد من الأخذ بالأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى لك حتى تقضي ما عليك من حقوق للناس وديون للناس.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم لنسيم عبيرهم الفواري، هم قادة رفعوا التيم زراية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.
ولذلك فإن إقرار الناس يعني أنك تعطي لواحد من الناس تخفف عنه بلاء معينا ما دمت قادرا على ذلك يعني، فتعطيه من ملك وتقول: لا هذا قرض حسن، ليس قرض ربوي ولا بفايدة ولا الكلام، هذا كله محرم، ولكن عليك أن ترد المال لي كأخذته بالضبط في الوقت كذا وتتفق معه. هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها. يعني وجد في ليلة الإسراء مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. سبحان الله، يعني القرض ثوابه عند الله أعظم من الصدقة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال جبريل: لأن السائل يسأل وعنده. يعني السائل يريد منك صدقة ربما يعني ليس معدما يعني لن يموت من الجوع يعني ممكن، أو ربما عنده شيء يكفيه لوقت ما ويريد شيئا لوقت آخر وهكذا يعني ممكن يجد هذا. قال: والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، لأن الذي يطلب الصدقة يعلم أنه لن يردها، خلاص أخذها وانتفع بها، لكن المستقرض يعلم أنه سيرد هذا المال، فالمفترض الطبيعي يعني أنه لن يستقرض إلا إذا فعلا محتاج إلى هذا المال، إذا كان فعلا محتاجا إلى هذا المال. ولذلك هذا من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. من أعظم الأعمال أيضا يا عبد الله أنك إذا أقرضت إنسانا قرضا ثم علمت أنه مسر فنظرة إلى ميسرة، كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم بعد ذلك إذا علمت أنه بالفعل لا يستطيع أن يسدد، يا أخي خفف عن أخيك إن كنت قادرا. يعني ما المانع أن تقول له أخي أنت في حل من هذا المال، الحمد لله أنا عندي أستطيع أن أعيش، لكن أعلم ظروفك وأنت فعلا صادق ومش قادر أنك أنت تسدد، يا أخي خلاص خلاص. وضع عن أخيه يعني وضع عنه الدين، يعني وضع عنه الدين، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. هذه منزلة عظيمة عند الله عز وجل، هذه منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. ولكن أعود فأذكر من كان عليه دين أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن ينوي نية صادقة على السداد والقضاء، ثم يأخذ بالأسباب حتى يقضي ما عليه من ديون الناس. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني بعد موته نفسك مرهونة بالدين الذي عليك حتى يقضي بعض الناس عنك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المدين بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الصحابة يصلون عليه إلا إذا سدد أحدهم عنه قام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي قتادة. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لما كثرت الأموال بين يديه أموال الأمة، بدأ عليه الصلاة والسلام بنفسه وهو الإمام يسدد عن المدين، إذا ماتوا عليه يسدد هو عنه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وكان سلف الأمة يهتمون أيهما إمام بهذه القضية. عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما لم يقسم تركة أبيه إلا بعد 4 سنوات، وتركة الزبير كانت تركة عظيمة جدا، كانت حوالي 50 مليون درهم في ذلك الوقت، كانت حوالي في ذلك الوقت يعني حوالي 50 مليون درهم، كانت عظيمة جدا يعني جدا، عقارات وأراضي وأموال كل مكان للزبير كله من الحلال بفضل من الله عز وجل. ابنه لم يقسم التركة عليه وعلى إخوته وعلى المستحقين لإرث أبيه إلا بعد 4 سنوات. يسعى ويمشي في الأسواق وفي البلدان التي كان الزبير يذهب إليه ويسأل: هل لأحد على أبي دين حتى أقضيه؟ الآن في بعض الناس ترى بعض الشباب حتى في بعض النائز يخرج على الناس ويقول الأبي أو فلان أو كذا عليه دين له، يأتي ويأتي بمستند وأنا أسدد، وهذا شيء طيب فعلا يعني. لكن في بعض الناس أيضا بعض الأبناء للأسف الشديد من الجحود وإنكار المعروف بمكان للأسف الشديد جدا يعني، فتذهب إليه وتقول إن لأبيك علي كذا وكذا، وهذا استند، أو ربما هو يعرف نفسه، هو يعرف حضر أباه ويأخذ منك المال، فيقول لك يعني طب الأمر يعني ليس عندي، ما العمين عند أبي، يعني إيه يعني عند أبي عند أبيك، يعني اذهب إليه في القبر خذ منه يعني أنا مالي، يا أبوك ترك لك وترك سدد عنه اقضى عنه دينه قبل تقسيم التركة. لكن لا، يقسمون الأموال على بعضهم وربما يتنازعون عليها ثم ينسون هذا المسكين الذي مات وجمع تلك الأموال، فيحاسب بها بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ثم يحاسب ويعاقب هؤلاء الأبناء، هو يحاسب إن لم يكن قد ترك الوصية المناسبة يذكر فيها أبناءه بقضاء ما عليه من ديون أو كذا أو كذا أو كذا. لكن إن فعل وعلم ونبه وكذا وهم لم فعلوا فالعقاب عليهم لا شك، وسيسخر الله تبارك وتعالى لهذا العبد من يقضي عنه، لأنه أخذ أموال الناس يريد أداها، فأدى الله تبارك وتعالى عنه يا عباد الله. قال سبحانه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. عاهدك على أنه سيسدد لكنه غير نيته. ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله ماذا فعلوا؟ بخلوا بهذه الأموال وضنوا بها ونقضوا عهدهم مع ربهم سبحانه وتعالى، فكان عقاب الله لهم في الدنيا في الآخرة، تلاهم الله جل في دنياهم وفي آخرتهم. فالدين مذلة أو هم الليل ومذلة بالنهار، نسأل الله تعالى أن يعفينا وإياكم منه، ونسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين وأن يفرج هم المهمومين، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هم للطريق شاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار.